أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: وهي ابناء السبيل الحاجة في بلد التسليم، وإن كان غنيا في بلده. يتعرض السيد الماتن في هذه العبارة إلى الصنف الثالث من الأصناف الثلاثة التي تستحق الخمس، وهم أبناء السبيل. ويذهب إلى ما ذهب إليه المشهور وهو المعروف بينهم، إلى أنه تعتبر الحاجة في ابن السبيل، لكن تعتبر الحاجة فقط في بلد التسليم، ولا تعتبر الحاجة مطلقا حتى في بلده، بل هو يعطى من الخمس ويستحق الخمس، وإن كان غنيا في بلده ما دام محتاجا في بلد التسليم. أما الحاجة في بلد التسليم، اعتبار الحاجة في بلد التسليم، فهذا يمكن استفادته من الأدلة السابقة التي ذكرت في الفرع السابق، وهو اعتبار الحاجة في اليتامى والروايات السابقة، لأننا ذكرنا أن الروايات السابقة التي استدللنا بها على اعتبار الحاجة في اليتامى لا تفرق بين اليتامى وبين المساكين وبين أبناء السبيل، كلهم تجعلهم في خانة واحدة، نصف الخمس يستحقه هؤلاء في حالة ماذا؟ في حالة الحاجة. فإذا يمكن الاستدلال بالروايات السابقة باعتبار أنها لا تفرق بين اليتامى من جهة وبين أبناء السبيل، وإنما تذكرهم جميعا كما قرأناها في الدرس السابق. فالحاجة، اعتبار الحاجة في الجملة في بلد، اعتبار الحاجة في ابن السبيل مما لا بد منه استنادا إلى هذه الروايات، واستنادا أيضا إلى الدليل الثاني المتقدم الذي ذكره صاحب المدارك وذكره السيد الخوي قدس الله نفسيهما، وهو مسألة أن الذي يفهم من الأدلة أن الخمس الغرض من تشريعه هو ماذا؟ هو سد حاجة بني هاشم من دون فرق بين اليتامى والمساكين وأبناء سد رفع الحاجة، سد الحاجة، سد الخلة الموجودة عندهم، هذا هو الغرض. فيختص بالفقير، يعتبر الفقر، تعتبر الحاجة. القدر المتيقن من الحاجة المعتبرة في ابن السبيل هو الحاجة في بلد التسليم، هذا قدر متيقن بلا إشكال، وهذا المقدار يكفينا كدليل على اعتبار الحاجة في بلد التسليم. هذا المقدار يكفي لاعتبار الحاجة في بلد التسليم، لأن الأدلة صريحة في اعتبار الفقر، في اعتبار الحاجة في الأصناف الثلاثة، ومنهم ابن السبيل. إذن الحاجة قطعا معتبرة في ابن السبيل، قدر المتيقن من ذلك هو الحاجة في بلد التسليم. هذا الدليل وحده يكفي لإثبات ما ذكرناه من اعتبار الحاجة في بلد التسليم، ولو باعتبارها المتيقن من تلك الأدلة التي تعتبر الحاجة في الأصناف الثلاثة. يضاف إلى ذلك ما ذكر في كلمات بعضهم من أن من احتمال أو قوة احتمال أن تكون الحاجة والفقر مأخوذ في مفهوم ابن السبيل، مأخوذ في مفهوم ابن السبيل، باعتبار أن الذي يفهم عرفا من ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به سفره، والذي لا يمكنه الرجوع إلى بلده من جهة عدم تمكنه من المال الذي أو الوسيلة التي يرجع بها من إلى بلده. هذا هو الذي يفهم من ابن السبيل عرفان. ابن السبيل ليس كأحمق المسافر، هو المسافر الذي ينقطع في سفره ولا يتمكن من الرجوع إلى أهله لعدم ذات يد لعدم وجود شيء عنده يتمكن به من الرجوع إلى بلده. هذا هو المقصود بابن السبيل. واضح أن إذا عرفنا ابن السبيل بهذا التعريف تكون الحاجة وعدم التمكن والفقر في بلد التسليم مأخوذة في مفهومه مأخوذة في مفهوم ابن السبيل. وهناك رواية وإن كان سندها فيه كلام تشير إلى ذلك الصراحة وتعرف ابن السبيل بهذا التعريف، وهي مرسلة علي بن إبراهيم التي يذكرها في تفسيره والتي يرويها الشيخ صاحب الوسائل في الباب الأول من أبواب المستحقين للزكاة الحديث السابع. نقرأ الرواية سنستدل بها على مطلب آخر يأتي إن شاء الله في أبواب المستحقين للزكاة الحديث السابع. مو الرواية هو الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن علي بن إبراهيم أنه ذكر، يعني علي بن إبراهيم أنه ذكر في تفسيره تفصيل هذه الثمانية أصناف، فقال: فسر العالم عليه السلام، فسر العالم عليه السلام فقال: الفقراء هم الذين لا يسألون لا يسألون. رواية طويلة. في ذلك الرواية يقول: وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم ويذهب مالهم، فعلى الإمام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات. سمع لنا أن الرواية واردة في الزكاة واردة في الصدقات، يعني ما ممكن أنه ابن السبيل يستحق الخمس أو لا، بلا إشكال يستحق الخمس، وإنما نعرف ما هو المقصود بابن السبيل. يعرف ابن السبيل تعريفا عاما لا يختص ذاك المورد. يقول: وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم. هذا هو ابن السبيل، هذا هو ابن السبيل. فالحاجة وعدم المال والفاقر في بلد التسليم مأخوذ في مفهوم ابن السبيل. وهذا دليل آخر غير ما تقدم يمكن الاستدلال به على اعتبار الحاجة في بلد التسليم. تلك مسألة عدم اعتبار الحاجة مطلقاً، أنه لماذا لا نعتبر الحاجة مطلقاً؟ عدم اعتبار الفقر في بلده أو عدم اعتبار الحاجة في بلده كما صرح به الماتن وغير أيضا صرح بذلك، هذا عدم اعتبار الحاجة مضافا إلى أنه لا خلاف فيه كما ذكر في الجواهر، لا خلاف فيه ولا نزاع فيه على ما ذكر، يدل عليه الروايات، نفس الروايات المتقدمة، الروايات المتقدمة لاحظوا، وإن دلت على اعتبار الحاجة في الأصناف الثلاثة، ولكن اعتبار الحاجة في خصوص ابن السبيل هو مختص بماذا؟ ببلد لا إطلاق فيه لاعتبار الحاجة مطلقا في ابن السبيل، يعني اعتبار الحاجة في بلد التسليم والحاجة في ماذا؟ في بلده، لا إطلاق فيه. وذلك لأن مناسبات الحكم في الموضوع في ابن السبيل تقتضي ماذا؟ تقتضي اختصاص الحاجة على ماذا؟ على بلد التسليم. هذا واضح جدا، لأنه كما قلنا الذي يفهم من الروايات أن الخمس الغرض منه هو رفع الحاجة وسد النقص الموجود عند بني هاشم من هذه الأصناف الثلاثة. ومن الواضح أن الشخص المنقطع في سفره المحتاج في بلد التسليم هذا محتاج، هذا محتاج ويحتاج إلى رفع هذه الحاجة، فيعطى من الخمس، أما أن نحرمه من الخمس مع حاجته في بلد التسليم لكونه غنيا في بلده مع افتراض عدم تمكنه من الوصول إلى ما يملكه في بلده، هذا لا بد من فرضه كما سيأتي، أنه لا يتمكن في هذه الأيام، يتمكن هو من ماذا؟ من أن يصل إلى ما يملكه في بلده، هذا لا يصرف عليه من الخمس، لكن مع افتراض عدم تمكنه من الوصول إلى ما يملكه في بلده وكان منقطعا في سفره وكان محتاجا في سفره، حرمانه من الزكاة هذا معناه ما حققنا الغرض من ماذا؟ من تشريع الزكاة، معناه لم نحقق ما يريده الشارع من تشريع الخمس، هذا معناه أن الغرض من تشريع الخمس هو سد حاجة بني هاشم، هذا لم نؤمنه بهذا الرأي، فلا بد أن نلتزم بأن هذا يستحق الخمس ويصرف عليه من الخمس وإن كان غنيا في ماذا؟ في بلده. اعتبار الحاجة مطلقين لا يفهم عرفا من أدلة ماذا؟ من أدلة صرف الخمس واستحقاق الخمس، لا يفهم منها ذلك، وإنما الذي يفهم أن الخمس لرفع الحاجة، فما دام هذا محتاجا فيعطى من الخمس ويستحق الخمس وتشمله الأدلة، وإن كان غنيا في ماذا؟ وإن كان غنيا في بلده. اشتراط الحاجة حتى في بلده العرف لا يفهم لها داخل في ماذا؟ في استحقاق الخمس، ليس لها داخل في استحقاق الخمس، بل قد تكون مانعا ماذا؟ من تحقيق الغرض الذي يرمي إليه الشارع من تشريع هذا الخمس، لأنه حينئذ سوف تحرم هذا الإنسان مع حاجته الفعلية، مع حاجته الفعلية للخمس، نحرمه من ماذا؟ من الخمس ومن سد هذه الحاجة لكونه غنيا في ماذا؟ في ولده، مع حاجته الفعلية وعدم تمكنه كما قلنا من الوصول إلى ذلك المال، هذا هو الذي يفهم من الأدلة. ومن هنا الغرض أن عدم اعتبار الفقر في بلده والحاجة في بلده هذا يفهم من نفس الأدلة الدالة على ماذا؟ على اعتبار الحاجة في بلده تسليم، على اعتبار الحاجة في الأصناف الثلاثة وهي عبارة عن الروايات المتقدمة. ومن هنا أن ما ذكره بعضهم من الاستدلال على عدم اعتبار الحاجة في بلد التسليم استدلال على ذلك بإطلاق الأدلة من الكتاب والسنة، هذا لا يخلو من ناحية فنية من قصور من ناقص، والمقصود بإطلاق الكتاب والسنة إطلاقات الأدلة كالآية الشريفة، آية شريفة علموا أن ما غنمتم من شيء فلليتامى والمساكين ومنه وابن السبيل، مطلق ابن السبيل، واضح؟ يعني ننفي اعتبار الحاجة في بلده، ننفي اعتبار الحاجة في بلده تمسكا بإطلاق الدليل، قال اليتيم، ما قال اليتيم مع حاجته في بلده، فننفي اعتبار واشتراط الحاجة في بلده تمسكا بإطلاق هذه شنو؟ الأدلة. هذا من ناحية فنية بهاي المشكلة، أن هذه الإطلاقات نحن خرجنا عنها بالروايات الخاصة التي تشترط الفقر، وإلا لو بقينا نحن هذه الإطلاقات لما كان الفقر شنو؟ شرطا. يعني تقول اليتيم، وهذا تقول ابن السبيل، طبعا بقطع النظر عن ماذا؟ عن اعتبار الفقر في مفهوم ابن السبيل. هذه تقول اليتيم، خرجنا عن هذه الإطلاقات بالروايات السابقة التي قلنا أنها هي صريحة وظاهرة في اعتبار الفقر في الأصناف الثلاثة، واضح؟ النقطة هي في تفسير هذه الروايات، هذه الروايات تقول أن الفقر معتبر في الأصناف الثلاثة، هذا معتبر في الأصناف الثلاثة، هل معنى ذلك اعتبار الفقر في ابن السبيل مطلقا؟ يعني حتى في بلده أو لا، هذه كل حقها، هذه كل حقها. إذا كان هذا الإطلاق باقى على حاله، يعني هالطاقة روايات الفقر المعتبر في ابن السبيل حتى في بلده لو فرضنا ذلك، واضح حينئذ هذه الرواية تكون دليل على اشتراط الفقر حتى في بلده، ولا معنى حينئذ للتمسك بإطلاق الآية، لا معنى حينئذ للتمسك بإطلاق الآية، لأن الآية نحن نرفع اليد عن إطلاقها بوجود المقيد، والمقيد هو هذه الروايات التي تشترط الفقر. فإذا فرضنا أن هذه الروايات تدل على اشتراط الفقر حتى في بلده فلا بد من الالتزام بذلك، ولا يمكن نفي هذا الاشتراط في بلده تمسكا بإطلاق الآية الشريفة، لا يمكن حينئذ. نعم يمكن التمسك بإطلاق الآية بعد توضيح هذا المقيد وتفسيرا بالنحو الذي قلناه، أن هذه الروايات تدل على اعتبار الفقر والحاجة لكن في بلد التسليم لا مطلقا، لا مطلقا بالبيان نفسه، تدل على اعتبار الحاجة والفقر في بلد التسليم، فتقيد الآية بهذا المقدار، تقيد الآية في ماذا؟ بهذا المقدار، يعني في بلد التسليم. وأما في بلده لا دليل على اعتبار الحاجة في بلده، حينئذ يمكن التمسك بإطلاق الآية لو كان فيها إطلاق، لو كان فيها إطلاق طبعا يمكن التمسك بإطلاق الآية لنفي اعتبار الحاجة في بلده. والنتيجة هي هذه، أنه نصل إلى نفس النتيجة التي ذهب إليها المشهور، وهو أن الحاجة معتبرة في ابن السبيل لكن في بلد التسليم، وأما اعتبار الحاجة مطلقا حتى في بلده فهذا لا دليل على اعتباره. هذا ما يرتبط بهذا الفرع. هناك شيء يرتبط يعني من متعلقات هذا الفرع، وهو مسألة ما ذكره بعض الفقهاء من اعتبار عدم تمكنه من السفر بقرض ونحوه، هذا حينئذ يستحق ماذا؟ الخمس، ويعطى من الخمس. وأما إذا كان ابن السبيل متمكن من أن يعود إلى بلده بقرض، تمكن أن يعود أو غير القرض كما في هذه الأزمنة كما أشرنا، تحويل حوالي التليفون يسوي خبره يودوا له حواله، يتمكن أن يعود إلى وطنه بقرض ونحوه، هذا لا يستحق الخمس ولا يعطى من الخمس. وهذا ينبغي أن يكون واضح باعتبار أن أصلا العنوان لا يصدق حينئذ، أكو تشكيك في صدق العنوان حينئذ، لأننا قلنا أن الانقطاع بمعنى عدم التمكن من العودة إلى وطنه لعدم المال عنده مأخوذ في مفهوم ماذا؟ في مفهوم ابن السبيل. فإذا كان متمكنا من الرجوع إلى وطنه ومتمكن وكان عنده المال، لكنه ليس عنده في يده الآن، لكنه ببساطة يمكنه أن ماذا؟ أن يحصل على ما يملكه من المال ويحول إليه المال ويتمكن من أن يعود إلى بلده بهذا المال الذي عنده، هذا لا يقال له ابن ماذا؟ ابن سبيل. هناك تشكيك في صدق العنوان في هذه الحالة، ومعه لا يستحق ماذا؟ يستحق من الخمس. بتقريب آخر أكثر وضوح لعله، هو أن الحاجة لا تصدق حينئذ، الحاجة لا تصدق، أنا ليس محتاجا، هذا ليس متمكنا، ليس عاجزا عن الرجوع الى من؟ الى بلده، ليس محتاجا، هذا متمكن من الرجوع الى اهله بان يصبح حاله حال 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 الشخص الاخر الذي معه مال. كيف ان ذاك ليس المسافر الذي معه المال ليس ابن سبيل ولا يصرف عليه من الخمس لعدم حاجته؟ هذا أيضا ليس محتاجا لكي يرجع إلى أهله، علما إلى أن يأخذ من ماذا؟ من الخمس. فالحاجة غير موجودة، الانقطاع غير موجود، فينبغي أن يكون هذا واضح أننا نشترك في الصرف على ابن السبيل من الخمس أن لا يكون متمكنا من الرجوع إلى وطنه بمرض بقرض ونحوه. نعم لا إشكال في أنه في مسألة القرض لا بد من افتراض أنه لن لا يقع في الحرج. المسألة ليست بالحرجية بالنسبة إليه، ليس مطلق القرض هو يرفع الحاجة، واضح؟ لا، القرض مع وجود مال عنده هنا يقترض في هذا البلد، بإمكانه أن يقترض أصدقاء عنده يقترض منهم مع سهولة تسديد ماذا ذلك القرض. أما القرض لا بد من افتراض أنه لا يوقعه في الحرج نفس القرض، والتسديد أيضا لا يوقعه في ماذا في الحرج، هذا شيء لا بد منه، وإلا تكون الحاجة صادقة مع افتراض الحرج في القرض أو الحرج في تسديد القرض، الحاجة تكون صادقة والانقطاع يكون صادق فيستحق من الخمس. أما إذا افترضنا عدم الحرج والقضية طبيعية بالنسبة إلى عنده مال هناك يقترض هنا وعنده مال هناك يسدد من ذلك المال، في هذه الحالة صدق الحرج مشكل، صدق الحاجة مشكل، ولا يستحق من ماذا من أموال الخمس، فما ذكروه صحيح أيضا. بعد ذلك يقول في المتن أيضا يرتبط بابن السبيل، يقول ولا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية، وفي معصية أنه لا يفرق في استحقاق ابن السبيل للخمس بين أن يكون سفره سفر طاعة أو يكون سفره سفر معصية، أو يكون بتعبير المصنف الأداء وأن لا أن يكون لا يكون سفره في طاعة، لا فرق بين أن يكون سفره في طاعة وبين أن يكون سفره في ماذا في معصية، أكبر بينه حتى إذا كان سفره في معصية هو يستحق من ماذا من الخمس إذا انقطع به السبيل. هذا الذي ذهب إليه السيد الماتن هنا في الخمس يختلف تماما عما ذهب إليه في الزكاة، لأن يعني هناك أيضا من جملة الأصناف الثمانية الذين يستحقون الزكاة ابن السبيل، هناك ذهب إلى أنه أن استحقاق ابن السبيل للزكاة يختص بما إذا كان سفره في طاعة، أو بتعبير آخر أن لا يكون سفره شنو في معصية، أن لا يكون سفره في معصية، هناك اشترط ذلك، هنا لم يشترط ذلك وإنما أطلق. المشهور طبعا بل قيل أنه لا خلاف فيه أيضا اشترطوا هناك في باب الزكاة أن الاستحقاق مشروط بأن لا يكون سفره في ماذا في معصية، هناك اشترطوا ذلك. فهل ما ذكروه في الزكاة من اشتراط أن لا يكون سفره في معصية أو أن يكون سفره في طاعة، هذا الاشتراط هل هو تام أو لا؟ ما ذكروه دليلا على الاشتراط هو أحد أمور، الأمر الأول هو المرسلة المتقدمة، مرسلة علي بن إبراهيم التي ينقلها الشيخ الطوسي في التهذيب عن تفسيره، لأنه ورد فيها هذه الفقرة في الفقرة التي قرأناها قبل قليل، وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة، الذين يكونون في الأسفار في طاعة، فيفهم من هذا أن ابن السبيل بنظر الشارع الذي يستحق الزكاة ويستحق الخمس هو الذي يكون في سفره في طاعة في سفره، أن يكون تعبير هذا أن يكون في الأسفار في طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا هو ابن السبيل. وأما إذا لم يكن في طاعة الله أو كان في معصية الله هذا لا يستحق من ماذا؟ ليس ابن السبيل شرعا فلا يستحق لا من الزكاة ولا من الشنو ولا من الخمس، هذا الدليل الأول أو الأمر الأول. الدليل الثاني هو دعوة عن دفع الخمس لمن يكون سفره سفر معصية، هذا إعانة له على الإثم، إعانة له على الإثم والعدوان، وحينئذ لا يكون جائزا، فلا يعطى من الخمس، لأن إعطاءه من الخمس يكون إعانة على الإثم والعدوان وهو غير جائز، منهي عنه بالآية الشريفة. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث هو مسألة البدلية. هنا أيضا تأتي مسألة البدلية، أنه هناك في باب الزكاة قلنا كأنه لا خلاف على ما ذكر في المدارك في الجواهر، أنه لا خلاف بينهم في هذا الشرط، في اشتراط أن يكون أن لا يكون سفره شنو في معصية. فإذا هذا المطلب ثابت في باب الزكاة بمقتضى البدلية، يكون ثابت في باب الخمس اللي هو محل كلامنا. فهذا استحقاق الخمس يشترط فيه أن لا يكون سفره في معصية. هذه الأدلة الثلاثة التي ذكروها، وهذه الأدلة واضحة. الدليل الأول أن الإسلام يكون دليل الاشتراط في الزكاة وفي الخمس، وكذلك الثاني وهو مسألة الإعانة على الإثم، لا فرق بين الزكاة وبين الخمس، كل منهما دفعه إلى وهو سفره في معصية الله يكون إعانة دائماً على الإثم وهو منهي عنه بالآية الشريفة. هذه الأدلة التي ذكروها. الدليل الأول، المشكلة السندية واضحة به، المشكلة السندية واضحة به. طبعا المشكلة السندية هنا تختلف عن الروايات المنقولة عن تفسير علي بن إبراهيم مباشرة، تختلف واي تختلف. بعض الإشكالات التي ترد عن الروايات المنقولة في تفسير علي بن إبراهيم لا ترد في هذه الرواية، لأن هذه الرواية يرويها الشيخ الطوسي بسنده عن علي بن إبراهيم في تفسيره، مما يوجب الوثوق بأن هذه الرواية قطعا موجودة في ماذا؟ في تفسير علي بن إبراهيم، قطعا موجودة. التفسير علي فيه كلام كثير كما تعلمون، فيه كلام كثير، والرأي يعني الرأي المحققين المتأخرين هو أنه كتاب خليط، كتاب ليس خالص في كون التفسير لعلي بن، لا إشكال في أن علي بن له تفسير بلا إشكال، وهذه رواية أحد المؤيدات لكون وجود كتاب لعلي بن إبراهيم في تفسير القرآن، هذه الرواية لنقل الشيخ الطوسي وغيرها من الأدلة. لكن دون جمعه تفسيرات أخرى، تفسير أبي الجارود وغير تفسير أبي الجارود، تفسير النعماني بعضهم يرى بأنه أيضا دون جمعه، ومن دون أن تكون هناك قرائن قال واضحة على فصل هذا التفسير عن ذاك التفسير إلى آخره. فالرواية مو مطلق الرواية الموجودة في تفسير علي بن إبراهيم التي في التفسير الواصل للمتأخرين، على الأقل في التفسير الواصل للمتأخرين هذا أن نعتمد عليها، لاحتمال أنها ليست موجودة في تفسير علي بن إبراهيم الأساسي الأصلي، احتمال أنها في تفسير أبي الجارود، في تفسير النعماني مثلا وهكذا. لكن هذه الرواية سالمة من هذه الإشكالات لما قلنا من أن الشيخ الطوسي ينقلها عن التفسير مباشرة، واضح. والشيخ الطوسي باب هذا أنه عندما يبدأ السند بواحد فهو يأخذها من كتابه مباشرة، هذه خصوصية في التهذيب ليست موجودة في غيره، حتى في الفقيه ليست موجودة هذه الخصوصية، أن الشيخ الطوسي عندما يبدأ السند بأحدهم هو يقول، هو يصرح في مقدمة الكتاب وفي خاتمة الكتاب، يقول أنا عندما أبدأ السند بواحد فالرواية مأخوذة من كتابه، من كتابه، وسندي إلى كتابه أثره في المشيخ، وسندي إلى هذا الكتاب أثره في المشيخ. فإذا الشيخ الطوسي أخذها من نفس التفسير، فلا مجال لاحتمال أن تكون الرواية مأخوذة من تفسير أبي الجارود أو تفسير النعماني أو غيرها. من هذه الجهة لا إشكال في الرواية، لكن إشكال الرواية هو الإرسال، هذا إشكال، هذا الرواية هو الإرسال، لأن علي بن إبراهيم في تفسيره في الروايات التي ثبت بالتتبع أنها موجودة في تفسيره، تارة يسند ولعل أكثر الروايات مسندة فيسندها يرويها بسنده إلى الراوي المباشر، وأخرى يرسل. هذه الرواية قال العالم عليه السلام، ذكر العالم عليه السلام. على كل حال هي مرسلة. ستجي مسألة اللي تطرح في مرسلات الصدوق، هم تجي هنا، ليس لها خصوصية مرسلات الصدوق، هذه مسألة معروفة مطروحة عند الصدوق مرسلاته على أنحاء، واحدة منها ماذا قال؟ قال الصادق عليه السلام، قال الصادق عليه السلام، أتش بضرس قاطع أن الصادق قال. أخو كلامنا أنه هذا هل يعتبر يكون معتبر، رواية تكون معتبرة، لا نتعامل معها معاملة المرسلات أو لا، لهم كلام. نفس هذا الكلام يجي هنا، علي بن إبراهيم يقول قال من العالم عليه السلام، ثم يقول هذا الكلام. هذه النسبة لدرس قاطع واضح أن الإمام عليه السلام أكو كلام، فأنه هذه لا يمكن أن تكون إلا إذا كانت النسبة واضحة عنده وتسوغ له أن ينسب إليه عليه السلام بضرس شنا قاطع، فهو إما أن يقطع بأن الإمام قال هذا يسوغ له الأسباب، قرائن تجمعت عليه أوجبت له القاطع بصدور هذا الكلام عن الإمام عليه السلام، تواتر أي شيء، المهم أنه هو يقطع بنسبة هذا الكلام إلى الإمام عليه السلام، وهذا القطع هو الذي سوغ له أن ينسب إلى الإمام بدرس القاطع. أو لا، وقال عنده الحجة المعتبر على أن الإمام ماذا قال هذا الكلام، لأننا قرأنا في الأصول أن الحجة تسوغ الإسناد، الإسناد لا يتوقف على القاطع فقط. أنا عندما أسن الشيء إلى زيد، وهذا عندما تارة أقطع بأنه قال هذا الكلام فيسوغ لي إسناده إليه، واضح. وأخرى تقوم الحجة المعتبرة على صدوره من أنا يسوغ لي ماذا؟ يسوغ لي إسناد هذا إليه، بالرغم من ماذا فقط، وإنما فقط قامت الحجة على صدوره منه. وهذا من نتائج قيام الإمارة مقام القطع الشندلياي الموضوعي، نتائج قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي. إذن عندما يقول قال العالم عليه السلام، هو لا بد أنه إما قاطع صدور هذا الكلام عن العالم، وإما ماذا قامت الحجة المعتبرة عليه. نكتفي بهذا المقدار في إثبات اعتماد، وإن كان الاعتماد على هذه الرواية وغيرها محل كلام، هذا محل كلام، لا نريد أن ندخل في تفاصيل محل كلام هذا. هناك من يرغى بذلك ويقول بأنه المراسيل من هذا القبيل تكون معتمدة ومعتبرة، وهناك رأي آخر ولعله هو الأغلب لا يقنع بهذا الكلام ولا يراها معتبرة ولا يراها محل اعتماد. قال العالم من محل كلامه من هذا القبيل، بعد أن روى رواية الشيخ الطوسي في ماذا؟ في التهذيب. هذا مشكلة سندية موجودة في هذه الرواية. عندما نفرغ من السند، ونأتي إلى الدلالة ونتأمل في الرواية، الرواية لها دلالة أخرى، الرواية لا تدل على ما ذكروه من اشتراط أن لا يكون سفره سفر معصية ولا يكون سفره في معصية. الرواية كأنها تشترط أن يكون حال سفره في طاعة، وأكو فرق بين الاثنين. مرة نقول أنه يشترط أن يكون سفره في طاعة الله، أو أن لا يكون سفره في معصية الله، هذا النحو. ومرة نقول لا، الشرط هو أن لا يعصي الله في سفره، أو أن يطيع الله في ماذا؟ في سفره. الرواية تشير إلى الثانية، لأن الرواية هكذا الذين، شوفوا العبارة، وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله. هل في طاعة الله ما نرجع أجار المجرور متعلق بمن؟ الظاهر متعلق بيكونون الذين يكونون في طاعة الله في أسفاره. هل يفهم العبارة في أسفاره يكونون في طاعة الله، مو أن يكون سفره سفر طاعة، أن يكون سفره في طاعة الله، وإنما أن يكون في سفره أن يكون ماذا؟ في طاعة الله. هذا هو الشرط. الرواية تدل على هذا، ومن الواضح أن هذا ما ذكروه، هذا الشرط يتحقق بمجرد أن يكون الإنسان في أثناء سفره في طاعة الله، أو أن لا يحصل له على الأقل، أن لا يكون في معصية، وإن كان سفره كلها بهذه ماذا؟ المعصية، حتى هذا نافي السفر المعصية، وقصد المعصية في سفره. الرواية تقول هو في سفره في طاعة الله، كافي هذا المقدار في استحقاقه من الخمس. كما أن هذا الشرط لا يكون موجود لمن عصى الله سبحانه وتعالى في سفره، وإن كان سفره يقصد به ماذا؟ طاعة الله سبحانه وتعالى، وإنما الطاعة في هذا السفر، وكان سفره في طاعة الله وسافر لأجل طاعة الله، لكن ما دام صدرت منه المعصية في حال السفر هذا الشرط لا يتحقق به ولا يكون مستحقا علما للخمس. بالنتيجة سوف يثبت لنا شرط بمعنى آخر غير ما ذكروه، ولا إشكال في أن هذا لا يمكن الالتزام به، يعني لا يمكن أن نلتزم بأن الميزان في الاستحقاق وعدم الاستحقاق هو شنو؟ هو صدور العصيان من حال السفر أو عدم صدور العصيان من إذا صدر من العصيان لا يستحق الخمس، إذا لم يصدر من العصيان يستحق الخمس. هذا ميزان لا أحد يقول به ولا يمكن الالتزام به، وهذا يشكل جهة ضعف في هذه الرواية من هذه الجهة، من جهة أنها الرواية بحسب ظهورها الأولي ولا يمكن التزام المضمون، بعبارة أخرى أن هذه الرواية بحسب ظهورها الأول كأنها تشترط العدالة، كأنها تشترط العدالة ولو في حين السفر الساعة، في حين السفر أن لا تظهر منه المعصية، أن يعمل بطاعة الله في حال سفره. وسيأتي أن العدالة ليست شرطا بالاتفاق، سيأتي هذا البحث أن العدالة ليست شنو؟ شرطا في الاتفاق، لا في مستحق الزكاة ولا في مستحق مال، سعادة في مستحق الخمس قطعا ليست شرطا كما سيأتي. فإذا المضمون مضمون لا يمكن أن يكون مستندا لما ذهبوا إلى من اشتراط أن يكون سفره سفر طاعة أو لا يكون سفره سفر ماذا؟ معصية. اللي يعبر عنه بعض الأحيان مقصود به هذا ظاهرا، أن لا يكون سفره في طاعة الله، مقصود به هذا، وهذا يعني أن يكون سفره في طاعة سفر طاعة، أو أن لا يكون في معصية، في أن لا يكون في أن يكون السفر في معصية الله، هذا المقصود به أن لا يكون السفر سفر شنو؟ معصية. هذا لا يدل على هذا، وإنما تدل على شيء آخر. هذه بالنسبة للدليل الأول الذي انتهى الوقت الذي ذكروه، وصلى الله على محمد.